أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قرآن الحيم فبالرضوء يتطهر من الأوساخ ويقدم على ربه مطهرا. والرضوء له ظاهر وباطن، فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة وأعضاء العبادة، وباطنه سره طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي وأدرانه بالتوبة. ولهذا يقرن تعالى بين التوبة والطهارة في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادة، وباطنه وسره طهارة القلب من أوساخ الذنوب والمعاصي. الحاصل أن الخبر الصحيح في تطهر العبد من الذنوب مع آخر قطر الماء. فإذا كان الفعل الظاهر إمرار الماء على العضو المغسول، فإن حق الحال الباطن أن يكون في حل عقدة الإصرار، أن يستحضر ما اقترفه بذلك الجزء من جسمه من الذنوب، وأن ينكسر قلبه، وأن يطلب من الله تعالى المعونة على توبة تبلغ حسنات يذهب الله تعالى بها السيئات. فإذا كان ذلك في المغسول من أعضاء الوضوء تحقق له مع الطهارة الظاهرة التوبة الباطنة. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم المطهر أن يقول بعد فراغه من الوضوء أن يتشهد ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما التشهد فالهامش يقول أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ومن إياه شاء، فكمل له مراتب العبودية والطهارة باطنا وظاهرا. فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر من الذنوب، وبالماء يتطهر من الأوساخ الظاهرة. فشرع له أكمل مراتب الطهارة قبل الدخول على الله عز وجل والوقوف بين يديه. فلما طهر ظاهرا وباطنا أذن له بالدخول عليه والقيام بين يديه، وبذلك يخلص من الإباء. وبمجيئه إلى داره ومحل عبوديته يصير من جملة خدمه. ولهذا كان المجيء إلى المسجد من تمام عبودية الصلاة الواجبة عند قوم والمستحبة عند آخرين. والعبد في حال غفلته كالآبق من ربه قد عطل جوارحه وقلبه عن الخدمة التي خلق لها. فإذا جاء إليه فقد رجع من إباقه، فإذا أقف بين يديه موقف العبودية والتذلل والانكسار قد استدعى عطف سيده عليه وإقباله عليه بعد الإعراض عنه. وأمر بأن يستقبل القبلة بيته الحرام بوجهه، ويستقبل الله عز وجل بقلبه لينسلخ مما كان فيه من التولي والإعراض. يعني أن التوجه أن قيامه في الصلاة له ظاهر وباطن، فظاهره توجيه بدنه القبلة، وباطنه انفكاك قلبه عن الشغل بغير الله تعالى، فيكون القلب متوجها إلى الله ويكون البدن في جهة القبلة. ثم قام بين يديه مقام المتذلل الخاضع المسكين المستعطف لسيده عليه، وألقى بيديه مسلما مستسلما ناكس الرأس خاشع القلب مطلق الطرف، لا يلتفت قلبه عنه ولا طرفة عين، لا يمنة ولا يسرى، خاشع قد ترجى بقلبه كله إليه وأقبل بكليته عليه. ثم كبره بالتعظيم والإجلال وأطأ قلبه لسانه التعبير، فكان الله أكبر في قلبه من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن في قلبه شيء أكبر من الله تعالى يشغله عنه، فإنه إذا كان في قلبه شيء يشتغل به عن الله دل على أن ذلك الشيء أكبر عنده من الله، فإنه إذا اشتغل عن الله بغيره كان يشتغل به هو أهم عنده من الله، وكان قوله الله أكبر من لسانه دون قلبه لأن قلبه مقبل على غير الله معظما ومجلا. فإذا ما طاع اللسان القلب في التكبير، تكبير فعل اللسان، والمطلوب أن يبلغ معنى ذلك إلى قلبه، أخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية ومنعه من التفات قلبه إلى غير الله. إذا قال الله أكبر فقد خلع رداء التكبر والتفت القلب إلى الله تعالى. إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء فمنعه حق قوله الله أكبر والقيام بعبوديته التكبير من هاتين الآفتين اللتين هما من أعظم الحجب بينه وبين الله تعالى. إذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله فقد خرج بذلك عن الغفلة وأهلها، فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله، وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول عليه تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمجيدا ومقدمة بين يدي حاجته، فكان في الثناء من آداب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله سبحانه وتعالى عليه، والله يسعافه بفضله حوائجه. فإذا شرع في القراءة قد أمامها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإنه أحرص ما يكون على خذلان العبد في مثل هذا المقام الذي هو أشرف مقامات العبد وأنفعه له في الدنيا وآخرته، فهو أحرص شيء على صرفه عنه وانتفاعه دونه بالبدن والقلب، فإن عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه بالبدن اقتطع قلبه وعطله وألقى فيه الوساوس ليسأله بذلك عن القيام بحق العبودية بين يدي الرب تبارك وتعالى. أمر العبد بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه، وليحيي قلبه ويستنيره مما يتدبره ويتفهمه من كلام الله سيده الذي هو سبب حياة قلبه ونعيمه وفلاحه. الشيطان ولما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرعه له وعلم عجز العبد عنه أمره بأن يستعيذ به سبحانه والتجأ إليه في صرفه عنه. ولما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرعه له وعلم عجز العبد عنه أمره بأن يستعيذ به سبحانه والتجأ إليه في صرفه عنه، فيكتفي بالاستعاذة من معونة محاربته ومقاومته، وكأنه قيل له لا طاقة لك بهذا العدو فاستعذ بي أعيذك منه، واستجر بي أجيرك منه وأكفيكه وأمنعك. ولما علم الله سبحانه وتعالى حسد العدو للعبد وتفرعه له وعلم عرز العبد عنه أمره أن يستعيذ به سبحانه والتجأ إليه في صرفه عنه فيكتفي بالاستعادة من مؤونة محاربة ومقاومة، وكأنه قيل له لا طاقة لك بهذا العدو فاستعذ به أعيذك منه واستجر بي أجيرك منه ما أكفيكه وأمنعك منه. مقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يوما إذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بحرارته ومدافعته وعليك بالراعي فاستعذ به فيصرف عنك الكلب ويكفيكه. إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أبعده عنه، فأفضى القلب إلى معاني القرآن، وقع في رياضه المنيقة، وشاهد عجائبه التي تظهر العقول. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آل إبراهيم إنك حميد مجيد.